إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، وقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. نحن نعم وإن لم نكن قد اجتمعنا في بيت من بيوت الله في المسجد، ولكن نرجو من الله تعالى هذا الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر، قال: وما قعد قوم يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله تعالى الكريم من فضله. الإخوة، سنتدارس معا بإذن الله تعالى جزء عما هذا الجزء الذي نسمعه كثيرا في صلاتنا ونقرأه كثيرا، والكثير منا والحمد لله يحفظ سورا كثيرا من هذا، سورا كثيرة من هذا الجزء. فلا يليق بالمسلم أن لا يتعرف على معاني هذا الجزء ويتدبر هذا الجزء العظيم. فلذلك سنتذاكر معا هذا الجزء، وجزء عما أيها الإخوة من أعظم الموضوعات التي ركز عليها الجزء، جزء عما التذكير باليوم الآخر. وهذا من التناسب اللطيف في القرآن، سبحان الله، نهاية القرآن تذكرك بالنهاية أيها الإنسان، والجزء الأخير من القرآن يذكرك باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر أيها الإخوة في الحقيقة هو أساس للعمل الصالح. الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله. ولذلك الله تعالى كثيرا ما يقرن بين الإيمان باليوم الآخر والأحكام الشرعية والمواعظ الربانية. مثلا الله تعالى يقول لما يذكر شيئا من الأحكام: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الله تعالى أيضا قال في الرجال الذين يقبلون على طاعة الله تعالى في بيوت الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا لم تلهم التجارة عن ذكر الله؟ لماذا هكذا أقبلوا على إقامة الصلاة وذكر الله؟ قال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره فليكرم ضيفه، وهكذا في أحاديث كثيرة. وهذا نراه في واقع الحياة، الإنسان في المجتمع إذا كان يتذكر أنه إذا فعل شيئا سيحاسب عليه، هناك محاكم وعقوبات، فيرتدع ولا يفعل ما يشتهي وما يشاء. أما إذا رأيت مجتمعا ليس فيه عقوبات ولا محاكم، كأنه غابة يعيش الناس في قتل ونهب وسرقة فيما بينهم. فهكذا المسلم الإخوة إذا تذكر دائما أنه في يوم من الأيام سيقوم من قبره، هكذا تحاسب نفسك: أنا في يوم من الأيام سأقوم من قبري وسأرى عالما عظيما وأهوالا شديدة، وهكذا سيجازين الله تعالى على كل أعمالي، على كل صغيرة وكبيرة سأحاسب عليها إما في الجنة وإما في النار. فهذا من أعظم ما يحث المسلم على العمل الصالح والمسارعة إلى طاعة الله تعالى والتوبة إلى الله تعالى. ولذلك ترون سور هذا الجزء ركزت على هذا المقصد العظيم وهذا الركن العظيم من أركان الإيمان. سورة النبأ التي معنا اليوم هكذا مقصودها هو هذا: زجر المكذبين بيوم الدين وإقامة البراهين على البعث والآخرة، وتكشف شيئا من أهوال هذا اليوم. وكذلك اقرأ في باقي سور جزء عامة: سورة النازعات والنازعات غرقا والناشطات نشطا، يتعلق بهذا اليوم كذلك. يعني فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الصاخة، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، بل حتى في قصار صور هذا الجزء، إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر نهر في الجنة، وكل خير كما سأتي معنا، القارعة من القارعة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وهكذا صور هذا الجزء تهتم بتقرير الإيمان باليوم الآخر. فهذا الجزء يعني يوقظنا من غفلتنا ومن نومنا حتى نستعد لربنا جل وعلا، نلقى الله تعالى بأعمال صالحة وتوبة إلى الله تعالى. فنتأمل الإخوة شيئا من آيات هذه السورة في هذه الحلقة، سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى توحيد الله، إلى لا إله إلا الله، وحذرهم من الشرك والفجور ومخالفة أمر الله تعالى، أول ما أنذرهم باليوم الآخر، لما صعد على جبل الصفا فقال: يا أيها الناس، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقيل له: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ وأخذوا يستهزئون به ويتساءلون في مجالسهم، أصبح حديث البعث واليوم الآخر حديث المجالس. إذا لقي أحدهم صاحبه قال: هل سمعت ما قال محمد؟ هل بلغك خبر البعث؟ أننا إذا متنا وكنا ترابا نبعث، من يحيي العظام وهي رميم؟ وبدأوا أيضا يستهزئون ويسخرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون له: إن كنت صادقا أخبرنا متى الساعة. وهكذا أخذوا يتساءلون فيما بينهم، تساؤل إنكار وتساؤل استهزاء وتعجب. فالله تعالى في هذه السورة، سورة النبأ، أنكر عليهم استهزاءهم وإنكارهم لليوم الآخر. تأمل في افتتاحية هذه السورة، تبدأ بالإنكار والزجر الشديد على المنكرين ليوم الدين. كما تساءلوا تساؤل إنكار واستهزاء بيوم الدين، فكذلك الله تعالى ينكر عليهم بالسؤال. يقول الله تعالى في بداية السورة: عما يتساءلون؟ هذا السؤال استفهام إنكاري، ينكر الله تعالى عليهم ويوبخهم. عما يتساءلون؟ عن أي شيء يتساءلون هؤلاء؟ يتساءلون عن أي شيء؟ قال الله تعالى، تأمل كيف يأتي الجواب مجملا حتى يتشوق السامع، وأيضا هذا فيه تعظيم لهذا النبأ العظيم، لهذا اليوم الهائل العظيم. قال: عن النبأ العظيم، يعني يتساءلون عن النبأ العظيم، عن هذا اليوم العظيم، عن البعث يوم القيامة. لكن هكذا ذكره الله تعالى مجملا وعظمه وفخمه. قال: عن النبأ. والنبأ، هذه الكلمة يعني تدل على العظم، يقال سيل النابئ، يعني انتقل من مكان إلى مكان لعظمه. هذا السيل ينتقل من مكان إلى مكان، من أرض إلى أرض، يعني تدفقه وسيلانه. وكذلك الخبر المهم العظيم الذي يتناقله الناس من مكان إلى مكان كالسيل العظيم يسمى نبأ. فهكذا قال الله تعالى عن النبأ، ثم وصفه أيضا بالعظم، قال: عن النبأ العظيم. فهذا توبيخ من الله تعالى عما يتساءلون، عن النبأ العظيم، يعني هذا ليس محلا للتساؤل أبدا. هذا النبأ العظيم والبعث يوم الدين، هذا أمر واضح مغروس في الفطر المستقيمة والعقول الصحيحة. يعني هل يليق بالله تعالى وهو الحكيم أن يخلق الناس هكذا، ثم يعتدي بعضهم على بعض ويتركهم هملا سدا، لا يحاسبهم ولا يجازيهم؟ أبدا، هذا لا يليق بحكمة الله. لذلك الله تعالى قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. فالإيمان باليوم الآخر أمر مقرر في الفطر السليمة، فالذي ينكر هذا الشيء في الحقيقة لا يكون إلا معاندا مستكبرا. فالله تعالى قال: عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم، هذا النبأ العظيم الذي ليس هو محل التساؤل أبدا، بل هو واضح. ثم زاد في التشنيع عليهم، قال الذي هم فيه مختلفون، هم أنفسهم مختلفون في البعث وفي اليوم الآخر، منهم من يجزم بإنكاره كما قال الله تعالى عنهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، وبعضهم يشك كما قال الله تعالى وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وهكذا مختلفون في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالبعث والتوحيد، منهم من يقول عن ساحر، منهم من يقول كاهن، منهم من يقول مجنون، هكذا تناقضوا. والشيء الباطل إخوة الذي لا يقوم على دليل دائما تجده مختلفا متناقضا، فالله تعالى شنع عليهم فقال الذي هم فيه مختلفون، ثم جاء التهديد والزجر قال كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. كلا، إذا سمعت كلا في القرآن فاعرف أنها تأتي لمعنيين، للزجر والإبطال. فالله تعالى يزجرهم ارتدعوا عن هذا وآمنوا بالبعث واستعدوا له وتوبوا إلى الله، كلا، وأيضا فيها إبطال لما يزعمون، ليس الأمر كما تظنون أنه لا بعث. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، سيعلمون ماذا؟ كأن الله تعالى يقول لهم الجواب ما ترون وما ستعلمونه لا ما تسمعون، الجواب ما ترى لا ما تسمع، هذا في غاية التهديد والإنذار. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، يعلمون ماذا؟ سيعلمون ما الله فاعل بهم من العذاب الشديد عند الموت إذا رأوا ملائكة العذاب، وفي القبر، وعند الحشر، وفي نار جهنم والعياذ بالله. وسيعلمون أن البعث حق وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم حق إذا رأوا انتصار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، كما قتل رؤساءهم في غزوة بدر وغيرها من الغزوات، فيعلمون أن الأمر حق وأن الإسلام هو الحق. وسيعلمون، سيعلمون أن البعث حق إذا تأملوا وتفكروا في براهينه. ولذلك ذكر الله تعالى بعد هذا الوعيد براهين البعث وأدلة البعث. وقبل هذا نقف عند لطيفة في قول الله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، في سورة التكاثر قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، فما الفرق بين السورتين؟ تأمل إلى دقة القرآن. في سورة التكاثر السورة للتحذير من التكاثر بالدنيا، وأن يظل الإنسان هكذا غافلا حتى يموت ويدفن في قبره، حتى زرتم المقابر يعني دفنتم في القبور. فهنا إذا دفن الإنسان في قبره سيعلم أن الدنيا لا تنفعه شيئا، فقال كلا سوف تعلمون، لأن هذا العلم معلق في المستقبل، إذا دفن في قبره في الحياة البرزخية هنا سيتحسر وسيعلم أن الدنيا والتكاثر لا ينفعه عند الله. ولكن هنا الإخوة يعني طبعا هناك في التكاثر ذكر الأمر بصيغة المستقبل البعيد لأنه سيكون هذا بعد الموت، لكن هنا في سورة النبأ المقام مقام تهديد وزجر في الحال، وهم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى كذلك يزجرهم وينذرهم إنذارا قريبا. قال كلا سيعلمون، السين هذه تدل على يعني المستقبل القريب، وسوف تدل على المستقبل البعيد. فهنا المقام مقام إنذار أكيد وحالي، الآن هم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم والآن يأتي الإنذار من الله تعالى في الحال. سيعلمون، سيعلمون أن البعث حق في الدنيا إذا هزموا ورأوا انتصار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وسيعلمون أيضا أن البعث حق كما ذكرنا إذا رأوا ملائكة العذاب وفي القبر ويوم القيامة وفي الدنيا إذا تفكروا في البراهين التي سيذكرها الله تعالى الآن. فتأملوا في هذه البراهين، الله تعالى يقول ألم نجعل الأرض مهادا. تأملوا الإخوة هذه البراهين في سورة النبأ جمعت كل أدلة البعث في القرآن. نعم الله أكبر، أدلة البعث في القرآن أربعة، ستجد الآن هذه الأدلة مذكورة في هذه السورة. ألم نجعل الأرض مهادا، فراشا ممهدة نمشي عليها ونبني عليها ونسكن عليها ونحرث فيها الزرع، وهكذا نعمة من الله تعالى. ألم نجعل الأرض مهادا، ما جعلها وعرة كلها جبال ما نستطيع أن نمشي ونسكن ونبني، فقال ألم نجعل الأرض مهادا ثم ثبت لنا الأرض قال والجبال أوتادا تثبت القشرة الأرضية فلا تميد بنا. قال والجبال أوتادا، وهنا سبحان الله أمر اكتشفه العلماء والقرآن سبق إليه. تأمل كيف الله تعالى وصف الجبال بأنها أوتاد. اليوم العلماء اكتشفوا ماذا؟ اكتشفوا أن الجبل، يعني هذا الجبل الشامخ في السماء، يوجد في أسفله في باطن الأرض من جنس صخور هذا الجبل أضعاف طول الجبل على ظهر الأرض، يعني طوله في باطن الأرض أضعاف طوله على ظهر الأرض، تصل إلى 5 أضعاف أو 10 أضعاف في باطن الأرض. وهذا هو تماما وصف الوتد الذي يثبت الخيمة. الوتد هذه الخشبة التي توضع لتثبيت الخيمة، تربط بحبل، يكون الجزء الذي هو فوق يعني التراب أقل من الجزء الذي تحت التراب حتى تثبت الخيمة. فكذلك هذه الجبال تماما كما وصفها الله تعالى، وهذا من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. قال والجبال أوتادا، فهذا أول دليل على البعث. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة ألا يقدر أن يبعث هذه الأجسام الصغيرة؟ ثم أيضا دليل ثان، وهو أنتم أيها الناس الذين تمشون على هذه الأرض. قال وخلقناكم أزواجا ذكرا وأنثى، هذه نعمة من الله تعالى ومن آياته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذا في ذات دليل على البعث، كما قال الله تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. يعني هذه نطفة الله تعالى يخلق منها ذكرا وأنثى، فكما خلقك أول مرة فهو القادر على أن يعيدك مرة أخرى. فقال وخلقناكم أزواجا، هذا الدليل الثاني في القرآن. ثم تأملوا كيف ربط الله تعالى بين النوم والزواج. الزواج سبب لبقاء نوعك أيها الإنسان، تستمر الحياة بالزواج والتناسل، والنوم سبب لحفظ قوتك ونشاطك. فقال وجعلنا نومكم سباتا، وهذا الدليل الثالث على البعث. وجعلنا نومكم سباتا، سباتا يعني قاطعا لأعمالكم، فتستريحون وتنامون فيتجدد النشاط تتجدد القوة للإنسان. قال وجعلنا نومكم سباتا، هذا النوم الإخوة دليل على البعث، لأنه مثل البعث. ترى إنسانا يموت في الدنيا بالنوم، والنوم موت، ثم يحييه الله تعالى فيستيقظ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام علمنا أن نقول ماذا؟ بسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. تذكر البعث بنومه، إذا قام من نومه قال وجعلنا نومكم سباتا. ثم تأملوا إلى نعمة الله تعالى كيف سخر الكون لأجل الإنسان حتى يرتاح الإنسان، جعل وقتا للنوم. قال وجعلنا الليل لباسا، يغطي الناس يغطي الكائنات بظلامه كما يغطي اللباس صاحبه. وجعلنا الليل لباسا تنامون فيه، وجعلنا النهار معاشا لطلب المعاش والرزق. وسبحان الله اليوم الإخوة العلماء اكتشفوا أن نوم الليل هو الذي يفيد الجسم، فاكتشفوا أن الإنسان إذا نام في الليل الجسم وقت الليل هكذا يتكيف مع الليل مع هذا الوقت، فيفرز هرمونات تساعد على الراحة وتقوي المناعة. هذا ما يفرزه الجسم إلا إذا نام في الليل، إذا ما نام في الليل ما تفرز هذه الهرمونات فتنقص مناعة الإنسان وقوة الإنسان، وإذا نام في النهار ما تفرز هذه الهرمونات، ما تفرز إلا إذا نام في وقت الليل خاصة، وأما في النهار فتفرز هرمونات تساعد على يعني العمل والنشاط. فهذا أيضا يعني من رحمة الله تعالى بنا. قال وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء إلا في طلب علم أو في جلوس مع ضيف أو يعني في شيء فيه مصلحة. قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، ثم قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، انتقل إلى السقف السماوات السبع، وبنينا فوقكم سبعا شدادا قوية محكمة، وهذا يرجع إلى الدليل الأول، فالذي خلق هذه المخلوقات العظيمة قادر على أن يحيي الموتى. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، ثم ذكر أعظم آية في هذه السماء، قال وجعلنا سراجا وهاجا، هذه الشمس نعمة من الله تعالى علينا سراجا، هذا فيه إشارة إلى النعمة علينا بالطاقة الحرارية في الشمس، أو آسف الطاقة الضوئية، لأنه قال سراجا، سراجا يعني مصباحا منيرا، فنستفيد من الشمس ضوءها. ما يستطيع الواحد منا أن يخرج إلى عمله، الناس كيف يخرجون لأعمالهم ويعيشون، ويعني هذا يزرع وهذا يتاجر وهذا يصنع إلا بضوء الشمس. وكذلك أشار إلى المنفعة الحرارية والطاقة الحرارية فيها بقوله قال وهاجا متوهجا بحرارة شديدة، وهذه الحرارة بها تصلح الحياة، تنضج الثمار بحرارة الشمس، وتدفع المضار من جسم الإنسان بهذه الحرارة، ويعني تبخر البحار بهذه الحرارة وتتكون السحب. لذلك قال بعدها وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، فتبخر الشمس يعني بخار الماء من البحار تتكون السحب. قال وأنزلنا من المعصرات، السحب التي هي كالثوب المعصور، لما تعصر الثوب يخرج منه الماء، كما قال الله تعالى فترى الودق يخرج من خلاله، هكذا المطر ينزل من خلال السحب كالثوب المعصور. قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا متتابعا كثيرا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، وهذا الدليل الرابع على البعث، كما قال الله تعالى قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. انظر هذه الأرض اليابسة الميتة وهذه البذرة اليابسة، كيف الله تعالى ينزل عليها الماء فتخرج هذا النبات الأخضر اللين الحي. فكذلك الله تعالى يبعث الناس من قبورهم بعد الموت. فقال تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا حبا، وهذا أصل القوت فقدمه الله تعالى، أصل القوت والطعام الحبوب من القمح والشعير والأرز وغيرها. قال حبا يأكل منه الحيوان يأكل منه الإنسان، حبا ونباتا، نباتا أخضر يأكل منه الحيوان والإنسان، قال ونباتا، ثم أيضا إتماما للنعمة قال وجنات ألفافا، بساتين ألفافا يعني لعظمها هكذا تكون متشابكة الأغصان ملتفة وعظيمة وضخمة، قال وجنات ألفافا. فهذه يعني أدلة على البعث، كما ترون هذه السورة الإخوة يعني جاءت لتقرير الإيمان باليوم الآخر، فجمعت كل أدلة البعث في القرآن. ما هي هذه الأدلة الأربعة؟ خلق الإنسان كما قال وخلقناكم أزواجا، فالذي خلقك والمرء قادر على أن يخلقك مرة أخرى، وخلق المخلوقات الكبيرة كما ذكر الله تعالى هنا الأرض والجبال والسماء والشمس، ثم أيضا النوم. والنوم الإخوة يعني هو يعني دليل واقعي، يعني هذا ميت ويحييه الله تعالى. وكذلك الله تعالى لما ذكر في القرآن يعني قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، فهذا ميت أحياه الله تعالى. وكذلك قول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. كذلك يندرج في هذا شيء ميت في الحياة يحييه الله تعالى. كذلك قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها كما في سورة البقرة، وقصة أصحاب الكهف، هذه كلها أدلة على البعث، أدلة واقعية مثل النوم في واقع الحياة. والدليل الرابع إحياء النبات الأخضر من هذه البذرة اليابسة. فهذه الأدلة الأربعة اجتمعت في هذه السورة. تقول أنا مسلم والحمد لله ما أحتاج يعني إلى أن أتأمل فيها، أنا مصدق بالبعث. نقول لا الإخوة، المسلم يستفيد من هذه الأدلة ومن هذه الآيات. الآن كم من الناس يغفلون عن اليوم الآخر ولا يستعدون، تنظر في واقع حياته ولا كأنه يؤمن باليوم الآخر، تجده يترك الصلاة، يترك صلاة الجماعة، تجد المرأة تتبرج، تجد يعني هذا يدخن وهذا يسمع الأغاني وهذا في الزنا وهذا في الربا. ألا تؤمن بيوم البعث؟ ألا تؤمن وتتيقن بأن هناك جنة ونار وأن الله سيحاسبك على كل عمل، إذا لماذا لا تعمل؟ فأنت محتاج إلى تجديد هذه الآيات والبراهين في قلبك. للأسف الآن إخوة، هذه الآيات أصبحت يعني أمورا مألوفة في حياتنا. نرى الأرض، نرى الجبال، نرى السماء، نستيقظ من نومنا، نرى النبات الأخضر، ولا كأننا نتذكر بشيء. لا، المسلم الإخوة إذا استيقظ من نومه تذكر البعث، هكذا يفتتح حياته بتذكر اليوم الآخر. إذا رأى هذه المخلوقات العظيمة تذكره باليوم الآخر، وأيضا يستشعر فيها نعم الله تعالى عليه. هذه كلها نعم من الله، لما تمشي على الأرض الممهدة وهكذا تصيبك أشعة الشمس تستفيد منها بالضوء والحرارة، وتأكل من هذا النبات الأخضر، هذه كلها أدلة، تنام، هذه كلها أدلة ونعم من الله تعالى. أيضا تستشعر هذه النعم وتستعمل هذه النعم في طاعة الله تعالى، تشكر الله تعالى. فإذا فهذا أمر عظيم ينبغي المسلم أن يستشعره في حياته، أدلة البعث وأنها نعم من الله تعالى، فيستقيم ويسير في طريقه إلى الله تعالى بكل اجتهاد وعمل صالح وتوبة إلى الله تعالى. ثم بعد أن ذكر الله تعالى البراهين، قال الله تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني كشف عن هذا اليوم وقال إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني له وقت محدد، إذا جاء لا يؤخر، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. وهذا يتناسب مع تساؤلهم، يتساءلون متى هذا اليوم إن كنتم صادقين. فالله تعالى يقول لهم إن يوم الفصل يفصل تعالى فيه بين المسلم والكافر، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن يوم الفصل كان ميقاتا، كيف يبدأ؟ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، فتأتون أفواجا، فتأتون أفواجا، جماعات جماعات، كل أمة مع نبيها. ونسأل الله تعالى أن يحشرنا في فوج وزمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. والزمر كثيرة والأفواج كثيرة، يعني فوج الكفار، فوج الزنا والعياذ بالله، فوج آكل الربا، فوج المطربين، فوج الممثلين، فوج اللاعبين، كل يحشر مع قرينه. فاختر لنفسك مع أي فوج، مع أي فوج تريد أن تحشر يا عبد الله، مع أي فوج تريد أن تحشر يا عبد الله، والمرء مع من أحب. قال: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء. أهوال، ترى أهوالا عظيمة، وفتحت السماء فكانت أبوابا، كما قال تعالى: وما تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ينزلون من هذه الأبواب. وما حال الأرض؟ قال: وسيرت الجبال فكانت سرابا، كانت سرابا لا شيء، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. أهوال عظيمة في هذا اليوم، وشدائد تدل على عظمة الله تعالى، وتدل على عظم الأمر الذي ينتظرنا غدا يوم القيامة. ثم بعد ذلك ذكر الله تعالى الجزاء: إن جهنم كانت مرصادا، ثم قال: إن المتقين مفازا. وهذا سيأتي معنا الإخوة في الحلقة القادمة، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على الاستعداد لهذا اليوم. نسأل الله تعالى أن يعلق قلوبنا بالآخرة وأن لا يعلق قلوبنا بالدنيا وشهواتها. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ويرحمنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.